الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تهذيب الموافقات، أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا في القسم الثاني المسألة الخامسة في أقسام العمل بالنسبة لترتب المصلحة أو المفسدة عليه. يعني المصنف ابتدأ يقارن بين أن يعمل الإنسان عملا ويترتب عليه مفسدة، وبحسب تلك المفسدة هل هي مفسدة عامة، مفسدة خاصة، مفسدة غالبة، مفسدة نادرة، مفسدة كثيرة، وابتدأ يقسم تلك الأقسام ويبين إذا تعارضت تلك المصلحة الإنسان وبعض تلك المفاسد الناتجة عن عمله فما الحكم. بدأنا في الكلام عليها في المحاضرة الماضية والآن سنكمل إن شاء الله تعالى. فقال: وأما الرابع، أي الرابع من الأقسام التي تقدمت، وهو أن يكون الضرر خاصا، وأن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من الفعل ضرر، فهو محتاج إلى فعله. فبيقول: أما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين. يعني الآن هيعمل الإنسان عملا وينتج، لا شك أنه يعمل من أجل إيه؟ من أجل اكتساب فائدة أو مصلحة، لكن سيترتب عليه إيه؟ نوع من الضرر. طب فما الحكم؟ قال: وأما الرابع فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: نظر من جهة إثبات الحظوظ، يعني من جهة مصلحة الشخص نفسه وحظه في الانتفاع بالشيء وده حقه، ونظر من جهة إسقاطها نصرتها. فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق الجالب أو الدافع مقدم، يعني إن اعتبرنا مصلحة الشخص فهو دافع له وهو محتاج إلى إيه؟ إلى ذلك الحظ، بمعنى النتيجة أو المصلحة اللي هتترتب على عمله، فهنقدمه على ضرر إيه؟ الآخرين. فإن حق الجالب أو الدافع مقدم وإن استضر غيره بذلك، لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود، ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل. يعني الآن لأن الشخص هيكون مصلحة له إيه؟ أكل الميتة في تلك الحالة، لأنه لو لم يفعل هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه موته أو هلاكه، فبالتالي قدمت إيه؟ مصلحته على مفسدة أكل الإيه؟ أكل الميتة المحرمة. ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم، يعني الآن واحد يظلمك أو شيء، أو أنت لك فلوس لن يتركها لك إلا بأن يأخذ جزءا منها. فيقول العلماء أنه إيه يجوز للإنسان إذا استنفذ الطرق الشرعية ومنعه وضيقوا عليه بأنه يدفع عن نفسه بشيء من المال، أو سيوقعون عليه نوع من الأذى لا يستحقه، أو نوع من العقوبة لا يستحقها ظلما وعدوانا، فيمكن أن يدفع عن نفسه ببعض المال. فبالتالي هنا ارتكب المحرم الأصل وهو الرشوة لمصلحة، لجلب مصلحته. نعم، لكن يمكن واضح من تلك الأمثلة إنها في الغالب ليس فيها ضرر على الآخرين، يعني ليس فيها تعدي على الآخرين في الأساس، يعني ليس فيها أكل حق أحد أو إدخال الضرر المباشر، وإن كان فيها ضرر من ناحية على المجتمع، من ناحية بلا شك الرشوة وإقرارها والعمل بها لا شك أنه من المفاسد، لكن المقصود أنه غالب هذا فيما يتعلق بحق الله. فالأمر يكون سهلا، يعني الآن أكل الميتة لا يترتب عليه ضرر بالنسبة للآخرين، يترتب على أكل الميتة منفعة للفاعل، ولا ترتب عليه ضرر بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للآخرين. يمكن لو المصنف ذكر مثلا أنه أخذ مال الغير أو استهلاك مال الغير، يمكن في تلك الحالة يكون إيه؟ أقرب أعتقد. كمثلا أنت لك طعام معين وهذا الطعام ملك لك، وأنا كدت أن أهلك وأنت غير موجود حتى إيه؟ حتى أستأذن. الأصل حرمة أموال الناس، وأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه، فأنا الآن سأكل هذا المال وأضمنه. فده نعم دي يمكن إيه أوضح شوية، لأنه فيها إيه فيها منفعة لي وفيها ضرر عليك، ففي تلك الحالة قدمت إيه قدمت منفعتي على الإيه على ضررك. قال ومن ذلك الرشوة. نعم. وعليكم السلام. التحكم إلى القوانين الوضعية يمكن، لكن بشرط إنه يكون إيه إن يكون هذا الحكم يعني ومخالف للإيه مخالف للشريعة قصدا أو يعني واضح المخالفة. لكن الإشكال إن بعض الناس يمكن أن تأتي إلى بعض القوانين الإدارية وبعض الأمور الترتيبية أو بعض القوانين التي هي ليست مخالفة للشريعة، ممكن تكون محل اجتهاد أو محل نظر، فيجد لنفسه مخارج على أساس إيه على أساس يهرب، وليس مراده إيه وليس مراده المسألة الشرعية، بدليل إنه ممكن يهمل تطبيق الشرع في أشياء أخرى. تمام. لكن لو كان الأمر كذلك الظاهر إنه لا مانع، بس بالضوابط الإيه اللي هي فعلا تدل على إنه لم يرد مجرد الإيه إنه التجاوز، وإنما هو خوفا من إيه من أن يطبق عليه شيء مخالف للشرع. قال ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا بذلك، وأعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارة، بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة، كل يعني الأحكام يلزم عنها إضرار الغير، إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة، لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام، ولأن جانب الجالب والدافع أولى، وقد تقدم الكلام على هذا قبل. وإن لم نعتبرها لم نعتبر الحظ فلم نعتبرها فتصور هنا وجهان: واحد إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء، يعني هو الآن بيعتبر إيه بيعتبر في منفعة تتحقق للإيه للمتصرف ومضرة تقع على إيه على شخص آخر، فالآن أنا هفعل شيئا سيضر بك، هل أفعله أو لا أفعله؟ الآن بيتكلم عن إيه عن إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة. إسقاط الاستبداد يعني إيه؟ يقصد الاستبداد يعني الانفراد، يعني كأنه بيقول إيه طيب نخليها بيني وبينك ويحصل مواساة، يعني شوية علي وشوية عليك. فده إيه ده رأي لبعض العلماء، إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء، وهو محمود جدا، وقد فعل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من أحسن الأشياء اللي فيها نزاع، أفضل شيء في الأشياء اللي فيها نزاع المواساة، يعني إن إحنا نسد بينهم أو نوفق بينهم على إن كل واحد يتنازل شوية من ناحيته، ده غالبا يعني أحسن شيء، والصلح خير، وده يصلح بالإيه بالقليل والكثير، ويصلح بالتنازل، يعني إن كل واحد يتنازل وبالتالي تبرأ ذمة الآخر. يعني جاء اثنين بيتنازعون في أرض، وفعلا كل واحد معه إيه معه أدلة على الملكية، مش دعاوى أو نوع من الإيه اللعب، لكن فعلا المسألة ملتبسة، والرجلان كلاهما يكاد أن إيه يعني يكون معه يثبت. ففي تلك الحالة ما المانع أن احنا إيه نوفق بينهما، أنه واحد يأخذ الأرض والتاني يعوضه، أو يقتسم الأرض إن كانت قابلة للقسمة يعني ولم تكن صغيرة، يعني بعض الأماكن أو بعض الأراضي إن اقتسمت تفسد، يعني إيه قد تكون لبنتين أو ولا شيء ولا ثلاث لبن، ما تصلح يعني إيه إنك تقسمها، لكن يمكن لو 10 ممكن نقول ما رأيكم، يعني أنتم تجلسوا تتشارعوا وتتحاكمون عشرات السنين، وتلاقيهم دولك مثلا وهم في المحكمة بقالهم 4-5 سنوات، ما رأيكم لو قسمتموها وأنت 5 لبن وده 5 لبن وانتفعتم بالإيه بالفلوس اللي هتصرفوها، لأن بعضهم ربما يصرف أموالا توازي المتنازع عليه أو أزيد، لكنه العند ساعتها الإيه الحمق والعند لم تعد إيه لم تعد مسألة يعني طلب حق، لأنه بتدخل في باب الإيه في باب العند. فكثير من المسائل يمكن أن تحل بهذا لولا العند، إنه إيه إن بعض الناس عندهم عند وعنيدون ويستمر في الشريعة مع الخسارة ومع غيرها لمجرد تحقيق الذات والكبر ويعني الحقد على الآخر. لكن الأفضل من الناحية الشرعية أن يسد بينهما بنوع من المواساة والتخفيف عن كل واحد والتنازل من كل واحد، فتمشي الأمور. لو الناس صالحوا بهذه الصورة انا اعتقد ان ايه يمكن نصف المنازعات هتروح من المحاكم، لكن انا اعتقد انه اخلاقيات الناس السيئة بتزيد الايه بتزيد الضغط على المحاكم، وبتزيد لخبطة الناس، وبتزيد الفرصة ايضا للحكام في الرشاوي والايه والاشياء هذه. لكن لو تحسنت هتحسن الامور. نعم.
واحد
هو تمام. لا 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 ايه لا لا ليس معنى انه ايه يسقط عنه الان ما دام هو كذاب فلن يسقط عنه، لانه ولو رضي لانه يعني نوع من الرضا الايش انت الان لو اربك في يدك مش هترضى انك ايه انك تقسمها مع فلان، صح؟ انت ايضا قسمتها مجبرا لانك تعلم انه قوي وانه هينازعك فيها وانك لن تستطيع ان تحصل عليها كاملة، هتجلس ايه بعض الاحيان حتى تخشى انه ايه انه يحصل هو عليها كلها ويمكن تكون تحت يده، يعني يكون مستولي عليها وبقاله سنوات. تمام. ففي تلك الحالة لا تبرأ ذمته، يعني لا تبرأ ذمته، لكن تبرأ ذمته لو فعلا الامر ملتبس. يعني افترض مثلا الارض دي واحد باعها لك وباعها لي، ففي تلك الحالة يعني ايه انا كوني بتنازع معك انا محق وانت بتتنازع معي انت محق. يعني في بعض التنازع يكون الطرفان على حق، وفي بعض التنازع يكون احدهما مبطلا وعارف انه مبطل، وبعض الاحيان يكون مبطل بس ليس عارفا، تكون عنده اوراق من ابي او مستندات او شيء، او اعتقد ان دي ايه ارض ابي و او ابوه كان مستولى عليها وهو معتقد ان انها ارضه فبيشارع عليها، فده مش عليه شيء. يعني المسألة هنا ممكن تكون انما الاعمال بالنيات، يعني الان انا فعلا مبطل وعامد للابطال وبقى ادعي وكذبت 100 مرة ما تبرأش ذمتي حتى بالايه حتى بهذا الصلح، لكن تبرأ الذمة لما يكون فعلا نحن متنازعان وكل واحد فينا فعلا بيعتقد انها حقه. تمام. تبرأ الذمة، لكن ما تبرأ ذمتي وانا كذاب. تمام. وانا مدعي وانا زورت اوراق بيدي وانا جبت طاقم واستوليت على الارض وهي لم يكن لي علاقة بها، فده فرق. حتى لو تنازلت انت يعني الحق عند الله سبحانه وتعالى موجود، لكن ده من اجل الايه فض الخصومة في الدنيا. لكن ان كان انا وانت كلانا فعلا محق، تمام، جاء واحد باعها لي وانا دفعت فيها 5 مليون وانت جيت باعها لك ايضا ب5 مليون واصبح كل واحد يقول ارضي حقي، تمام، فانت محق وانا محق، والكذاب او المبطل هو اللي باع لنا احنا الاثنين، هو اللي يسأل يوم القيامة وهيطالب كلاهما يوم القيامة بما سبب لهما من مشاكل لانه نصاب. لكن في تلك الحالة لما تنازل لبعض خلاص ما يعني لانه يعني تبرأ ذمة كل واحد ايه منا. فقال اسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء وهو محمود جدا، وقد فعل ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه وكأنه اخوه او ابنه او قريبه، وانه قائم في خلق الله بالاصلاح والنظر والتزديد، فهو على ذلك واحد منهم، كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده. فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم. 2 الإيثار على النفس، الإيثار على النفس دي درجة أعلى بقى، نتنازعوا في شيء وإيه أسيبه لك خلاص مش إشكال، خاصة إذا كان الإنسان مستغنيا. تمام. ويعني فيقول خلاص أنت مسكين يلا خذها لك مش إشكال، أنا عندي ما يكفيني ومش عاوز دوش الدماغ وكلام زي كده شلها لك. الإيثار على النفس وهو أعرق في إسقاط الحظوظ، وذلك أن يترك حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين وإصابة لعين التوكل. وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وهكذا كان الصحابة. وقد علمت مما جاء في تفسير قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي، فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطا للحظ ولا هو محمود شرعا. يعني الإيثار يصلح بشرط أن لا يعني يخل بمقصد شرعي. بمعنى يعني مثلا أنا في منصب ديني وأنت لست متأهلا وأنت بتنازعني، فهنا أنا ما ينبغي أن أنا أجي أقول يلا خليك خده أنت وأنا أعلم أنك لن تقوم به. لكن متى إذا كنت أعلم أنك ستقوم به وأنك يعني في علمي أو أعلى أو شيء من هذا القبيل، فهنا ممكن أوثرك على نفسي وأقول خلاص. فلذلك العلماء يقولون أن الإيثار في القرب ليس محمودا، يعني أن يأتي بعضهم حتى مثلا في الصف الأول ما تقولوش تعالى لا تفضل وسيب مكانك. ليش؟ يقول بعض أهل العلم لأنه يشعر بنوع من الزهد في التقرب إلى الله، لأنه ده غير مسائل الدنيا. فكأنه الإيثار على نوعين، إيثار في أمور الدنيا وهو محمود بلا شك، وده مدح الله سبحانه وتعالى في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الواحد منهم يجيب أخاه ويدخلوا يشاركوا في ماله ولو كان فقيرا، تمام؟ فده محمود محمود في الشريعة، ويعني الله سبحانه وتعالى أثنى على على أهله. لكن الإيثار في مسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبخاصة إذا كان سيؤدي إلى مفسدة فإنه لا شك أنه ممنوع، وقد يكون وزرا كبيرا بأنك تحمل إنسانا المسؤولية أو تؤثره بشيء يفسد فيه، تمام؟ فده لا يصلح. أو حتى في أمور غير دينية لكن أنت تعرف أنه سيفسد فيها، يعني منصب معين أو مكانة معينة أو شيء من هذا القبيل وأنت تعرف أنه لص أو أنه يعني سيفسد فيه، أو أنه ليس أهلا، مثلا مهندس هيخطط لعمارات وغيرها هيفسد فيها، فلا يجوز لك أنك في تلك الحالة ليس إيثارا وإنما هذا إهمال لمصالح شرعية. فبالتالي القاعدة أن الإيثار إيثار الآخرين على النفس وشيء جيد، لأنه تقديم يعني لحظه على حظك وتأجيل لحظك إلى الآخرة توكلا على الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه، لكن بشرط ألا يسقط يعني مقصد من مقاصد الشريعة أو كليا من كليات الشريعة تنتج عن عن ذلك الإيثار، وإلا فهو فهو محمود. نعم يعني ما فعله أبو حنيفة ليس إيثارا، ليس من باب الإيثار، لأنه حتى في الغالب كان لا يعرض عليهم شخص معين أو يكون في تنافس، لكن كان هو عبارة عن عبارة عن نجاب النفس مع علمهم بأن هناك من يسد، يعني فبالتالي لم تكن مسألة هروب العلماء من القضاء مسألة مشهورة في التاريخ الإسلامي كما وقع مع أبي حنيفة وغيره، تمام؟ أنه كان في بعض الأحيان يأتي الولاة أو الخليفة يجبر العالم، حتى في ترجمة بعض علماء المالكية لا استحضر الآن اسمه، ما يعني ربما سحنون أو ابن القاسم، المهم عالم من علماء المالكية لا استحضر اسمه، وصل الأمر إلى أنه وضع ليضرب عنقه، يعني خلاص قال هيك رب قال بس روح خلاص، يعني مد عنقه ما بعد كده قلبك خلاص ما شوفكش امشي لك يلا خلاص، وعلماء ضربوا، تمام؟ سعيد بن المسيب اعتقد والمهم يعني مجموعة كبيرة تجدوها في تراجم في كتب ألفت في تراجم القضاء لابن كنعان، وعدة كتب مؤلفة في تراجم القضاء. ففي تاريخ القضاء الإسلامي كثيرون فروا من القضاء. في عهد عمر ايوه، يعني هي كانها كانت سنة الموجود واستمر فيهم، لكن تفسيره ليس انه نوع من الايثار، نحن نفسره بايثار بالقرب، لا ده هي مش مسألة واحد امام واحد وده ترك لده، لا ده هي مسألة ان يريد ان ينجو بنفسه، خوف من الله، ويريد ان ينجو بنفسه خوفا على نفسه، وفي نفس الوقت هو مطمئن لوجود غيره، ان ممكن غيره يسد ايه يسد عنه، فبالتالي يحق له انه ايه، لانه فرض كفاية في تلك الحالة، فرض كفاية ممكن يقوم به البعض يغني عن فعل الاخرين. الظاهر انه لا ينبغي، اذا غلب على ظنه انه لا يوجد احد وانه ترك للمسألة ستؤدي الى مفاسد، فالظاهر انه يتعين عليه، لانه الان القضاء فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، فالقاضي يجوز له انه ايه يتنحى او يتخلى اذا علم ان ذلك الفرض مسدود وانه ايه هناك من يسده. اما اذا غلب على ظنه ان تخليه وهو متأهل ان تخليه سيؤدي الى ايه الى وجود من لا يسد او عدم سداد تلك الايه تلك المسألة، فانه يجب عليه ويتعين عليه وجوبا عينيا، وبالتالي قد يأثم ان ترك الايه الواجب العيني. فقال طيب. واما القسم الخامس، القسم الخامس اللي هو ألا يلحق ضرر، قال احدها ما يكون اداء المفسدة قطعيا، تمام، اعني القطع العادي كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام الى اخره، يعني ان ينتج عن فعله مفسدة ولكن ما يقع عليه ضرر ان تركها. واحد يروح يحفر بئر ايه خلف الدار ولا في الظلام، تمام. قالوا اما القسم الخامس وهو الا يلحق الجالب او الدافع ضرر لكن اداء الى المفسدة قطعي عادة، ده بلا شك انه ايه يتركه. يعني انت الان بتعمل عمل، هذا العمل تركه لن يؤدي الى ايه الى مفسدة بالنسبة اليك، لكن سيؤدي الى مفسدة بالنسبة للاخرين قطعيا، فده بلا شك انه ايه تركه افضل، تركه واجب، فله نظران. قال من حيث كونه قاصدا لما يجوز ان يقصد شرعا، لو نظرنا الى انه فعل ما يجوز له في الاصل شرعا من غير قصد اضرار باحد فهذا من هذه جائز لا محظور فيه، يعني من حيث الايه الفعل. اما من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل مقصود مع عدم استضراره بتركه، فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لابد فيه من احد امرين. يعني هو بيقول الان بيتكلم في مسألة عندما يعمل العامل عملا وهذا العمل ليس بضروري للعامل، يعني ايه لن لو تركه لن يترتب عليه ضرر، طيب لكن في نفس الوقت سيترتب على فعل الرجل او فعل الشخص ضرر قطعي للاخرين. ومثل المصنف بانه ايه بحفر بئر خلف الايه خلف الدار في الظلام، بحفر بئر في ايه خلف الدار في الظلام، فلو نظرنا الى انه مباح له هذا الفعل في الاصل تمام، وما يعلمش ان فيه مضرة، لكن لو علم ان فيه مضرة تقع على الاخرين فده وصمم على الفعل نفسه، فده ممكن يأثم ايه يأثم بهذا الفعل، لانه معناه انه متعمد اضرار ايه اضرار الاخرين، مع كون هذا الفعل ليس من الضروريات بالنسبة له، ما هو شيء ضروري، يعني شيء زيادة كده او يعني ترفه او شيء من هذا القبيل، يشتهي يقوي الماء عنده، يشتهي يعمل شيء كده، يعني ايه ليس من الامور الضرورية، فيحتاج الى حفر بئر في الايه خلف الدار في الظلام، هذا من المتوقع جدا ان يقع فيه احد، لانه الناس بتمر من هناك او شيء من هذا القبيل، ففي تلك الحالة لو كان يعلم الضرر مع كونه ليس ايه ليس بالنسبة اليه ضرورة، فده يؤدي الى الايه الى الوزن، اما تقصير في النظر المأمور به وذلك ممنوع، واما قصد الى نفس الاضرار وهو ممنوع ايضا، فيلزم ان يكون ممنوعا من ذلك الفعل نتيجة ان نمنعه، ولكن اذا فعله فيعد متعديا بفعله ويضمن ضمان المتعدي، في تلك الحالة ان وقع احد في البئر يضمن ايه يضمن بفعله هذا، ويضمن ضمان المتعدي على الجملة، ينظر في الضمان بحسب النفوس والاموال على ما يليق بكل ايه نازلة، هذا من جهة اثبات الحظوظ، ومعلوم ان اصحاب اسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه البتة. واما السادس اللي هو ما يكون أداء للمفسدة نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه. الآن أنتقل إلى فعل للشخص نفسه ليس بضروري لكن لن ينتج عنه إيه مضرة إلا في النادر. الأصل إن الإيه إن الشيء النادر لا عبرة به، دي تكاد تكون قاعدة يعني مضطربة في الإيه في الشريعة، إن الشيء النادر لا عبرة به ووجوده وعدمه على السواء، وبالتالي لا يعتبر إيه ذلك الإضرار ما دام نادرا، لأنه لو رتبنا مسألة الندرة لن يستطيع الإنسان أن يفعل فعلا مطلقا، لان كل فعل يحتمل ان يترتب عليه ايه، يترتب عليه مضر. يعني مثلا انت لو جيت قلت ادخل كهرباء في البيت، طيب ما احتمال الولد يتكهرب، احتمال حد يتكهرب، ده وارد بس نادر يعني، او مش هو ايه، مش هو الاصل، وممكن الناس ايه ما يحصلش حاجة والناس تعيش بالعشرين سنة والتلاتين سنة والاربعين سنة في بيوت فيها كهرباء ولا يحصل شيء. فلو انت عملت حساب كل شيء نادر لا يمكنك ان تفعل شيئا ابدا ولا ان ايه. طيب فلان راح يشتري سيارة، طيب ما هو احتمال ان يصدم بها احد، ان يتسبب في قتل بعض المسلمين، خلاص يسيبها. فبالتالي النادر ايه وجوده وعدمه على السواء، وده وبالتالي لا نستطيع ان نمنع الناس من فعل شيء يمكن يترتب عليه مفسدة في النادر، لا النادر كأنه مش موجود. قال واما السادس وهو ما يكون اداء للمفسدة نادرا فهو على اصله من الاذن يبقى ايه مباح، لان المصلحة اذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، اذ لا توجد في العادة مصلحة عارية عن المفسدة جملة. ما فيش ابدا في الدنيا مصلحة من غير ايه مفسدة، حتى لو ينزل يصلي قلنا ممكن هو نازل يصلي تصدمه سيارة، لا ما ينزلش، طب رايح يحج يمكن هو ماشيين بالباص ولا بالطيارة تسقط الطيارة ولا يعجنوا الحجاج في وسطهم، يعني ما حدش يبقى ما يحجش ولا يفعل شيء. تمام، يجي يصوم فما يمكن الصيام يمرض بسببه، تمام، او يؤدي الى ضرر مش هيعمل حاجة. فبالتالي الندرة دي لا وجود لها. والدليل على ذلك ان ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والاموال والفروج مع امكان الكذب والوهم والغلط. ما يعني الان بيجي يقول ان فلانة تزوجت فلان واحنا شهود على كده ومش عارف ايه، طب ما ممكن يزور ده وبالتالي ممكن يقع زنا، وان احنا نعتبرها عقد بناء على ايه، على شهادة مزورين. تمام، ممكن يأتي اثنين شكلهم او ظاهرهم العدالة او اكتر من واحد وشهدوا على واحد انه قتل فلان، وده بيحصل. لكن الاشياء دي نادرة ليست الايه، ليست الاصل، فلو نظرنا اليها سنبطل كل الشهادات وسنبطل كل الايه، كل العمل. فقال مع امكان الكذب والوهم والغلط لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبر المصلحة الغالبة. تمام، ها. نحتاط لانه ما في سبيل اخر، يعني الان ما نستطيعش ان احنا، لان هي وسيلة ما نستطيع نستغني عنها، فلا يكون السبب انه مثلا ايه ان احنا نتركها. يعني زي ما احتاج الناس الى السيارات نتيجة المسافات والاشياء دي، ما اصبح الناس لا يستطيعون الاستغناء عن السيارات. طيب كثرة الحوادث، هل نقول يعني تشريع انه ايه نمنع السيارات؟ لا، لكن نقول ايه ان احنا نحاول نتخذ اجراءات تشدد على السائقين، تدريب للسائقين، نفرض عليهم اشياء، نفرض عليهم ضبط معين، فده نفس الشيء. فالعلماء ايضا لما ادركوا حتى حصول الفساد بالنسبة للشهود ابتدأ بعض العلماء يستكثر من الشهود، يستكثر يعني يقول لك ايه مش شاهدين كفاية. حتى لبعض العلماء كان يعمل ايش، يعني يأتي في مجلسه فيأتي يحكم بين الناس فيجي شاهدان فيشهدوا فيقول له زدني من الشهود حتى علشان ما ايه ما يجرحش الشهود كده مباشرة يعني. ايه او 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 زدني من الشهود، يعني بدل ما يشهد على المسألة شاهدان يشهد ثلاثة واربعة. عشان كده في النكاح، ايه في النكاح الان مثلا ما تخدش شاهدين وتخليهم يشهدوا بس، يعني ايه خليها زي ما احنا كده مجموعة جالسين وكلام زي كده، يعني على اساس لو واحد فاسق ولا مش عادل الثاني عادل الكذا يبقى الايه المجال واسع، خاصة في امور ممكن يحضرها ناس كثيرون يعني. ولذلك معك عقد ادعي ستة سبعة يحضروا، تمام، يحضر عشرة يبقى كده ايه كده احسن، على اساس ايه اعتبارا لمن يشترط العدلة في شهود النكاح. تمام، مسائل اخرى نفس الشيء كتر من الايه، فدي ممكن تكون معالجات يعني. فالقاضي الحصيف ممكن يبدأ يعالج الايه الاشكالات التي تقع كما كان يقع في ايه لبعض القضاة المشهورين كشريح وشريك بن عبد الله وأئمة يعني اشتهروا بالايه، اشتهروا بالقضاء. تمام، يمكن حكى من امورهم ومن ذكائهم ومن فطنتهم الامام ابن القيم في الطرق الحكمية قصصا كثيرة وفوائد كبيرة تعلم الإنسان أنه إيه كيف يتفنن في تطبيق حق الله سبحانه وتعالى أو في تطبيق الأحكام الشرعية، وأن في نوع من المرونة عند الإيه عند المتشرعين في إثبات الحق، وأنه ليس محصورا على شيء بعينه. ولكن في الآن ممكن نستفيد من المسجلات ممكن نستفيد من الايه من التوثيقات المختلفة. يعني اصبح بينشأ مع العصر اشياء من التوثيق واشياء من الكذا. زي ما الان مثلا الان اصبحوا يلجؤون الى تصوير الاشياء بالفيديو. تمام، بعض الاشياء اللي هي يراد توثيقها تمام تبص لا ايه صوروها بالفيديو، مع امكانية ايضا تزوير الفيديو شيء، لكن زاد في الايه زاد في التوثيق. فلا مانع من اعتبار مثل هذه الاشياء، يعني انها يستفاد بها، قد لا يحكم بها وحدها لكن ممكن تعضد الايه تعضد الامر. يعني الان خاصة الان يعني شوف مثلا يعني من الاشياء في العصر الحديث انه مثلا ياخذ اذن من النيابة علشان يسجل للمجرم الاعتراف او شيء من هذا القبيل. فدي ايضا كانت طريقة لا بأس، يعني لانه ايه يعني خاصة الاذن هذا ليش؟ لانه معنى ان المسألة تحت الايه تحت السيطرة تحت الاشراف، وليست ان كل واحد يجلس يسجل لكل ايه اي واحد هكذا، لا ده في فعلا سبب واضح للايه لكون فلان عليه تهمة او شيء او مش اي واحد يعني. تمام، فبالتالي النيابة ترى انه فلان ده فعلا متهم وترى انه ايه قريب من ارتكاب الايه الجرم، لكن ليس عليه دليل مباشر، فبياخذ الايه المسجلة مثلا وبايه وبيسجله او شيء من هذا القبيل، وبتأتي دي بيعتبرها من ادلة الايه الاثبات. يعني دي من الاشياء المساعدة، ليس شرط انها تكون هي الايه هي الدليل، ولكن ممكن ان تكون ايه زي القرائن، زي احتفاف القرائن كما يقول العلماء في التصحيح والتضعيف في علم المصطلح، يقول ان الايه احتفاف القرائن قد تؤدي الى الايه الحكم بصحة الحديث. كذلك العلماء ايضا في الاصول وغيرها، القرائن لها دور في كل ايه في كل شيء، فما في مانع انه عندما يقع ضعف او خلل في شيء ان احنا نعضده ونقويه بالايه بالقرائن والايه والاشياء الجديدة، تدعم الايه تدعم الشهادات وتدعم الايه وتدعم غيرها، حتى يطمئن صدر الحاكم الى ان فعلا حكمه موافق للحق بحسب غلبة الظن، فيأتي يوم القيامة بريئا من ايه حتى لو اخطأ يصبح ادى ما عليه. قال ومع امكان الكذب والوهم والغلط لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبر المصلحة الغالبة. واما السابع وهما يكون اداء للمفسدة ظنيا، هنا بقى في اللي قبله كان اداء للمفسدة نادر، وكان اداء للمفسدة نادر، هنا الان اداء للمفسدة ظني. فما يعني فهنا ليس قطعي، كان في نوع قطعا هيقع مفسدة، في نوع نادر هتقع مفسدة، فده واضح، لكن هنا اصبح ايه في ظن بوقوع المفسدة. تمام، ان هنا هناك حفر البئر في الظلام خلف المنزل، هنا هيحفر بئر في الايه في 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 مكان واضح، لكن في مظنة انه ايه انه يسقط فيه احد، فهل يعتبر ذلك حكم حكم القطعي ام ان احنا نقول ايه الاصل الاباحة ونجعله حكم حكم الايه النادر تحتمل. قالوا اما السابع وهما يكون اداء الى المفسدة ظنيا فيحتمل خلاف، اما ان الاصل اباحة والاذن فظاهر، واما ان الضرر المفسدة تلحق ظنا فهل يجري الظن مجرى العلم، هل نديله حكم العلم وبالتالي نمنع فيمنع من الوجهين المذكورين اللي هم وعليكم السلام ذكر سابقا، ام لا لجواز تخلفهما وان كان التخلف نادرا. هو قال ان ده من باب سد الايه سد الذرائع، هنا تظهر مسألة تسمى ايه سد الذرائع، يعني ان الشريعة جاءت بسد ما يؤدي الى الايه الى المفاسد نفسها، وان كان هو نفسه ليس مفسدة لكن قد يؤدي الى الايه الى المفاسد، وعلمتنا الشريعة ايه هذا الباب من الابواب اللي هي في ابواب الاصول او من الادلة التي تسمى الادلة المختلف عليها او المختلف فيها، لان الادلة الشرعية فيها ادلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة الاجماع القياس، وفي ادلة مختلف فيها في اصول الفقه كثيرة كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا. تمام، ومن ضمنها سد الايه سد الذرائع. تمام، لكن أدلة سد الذرائع موجودة في الشريعة. تمام، الشريعة منعت الاختلاط مع المرأة خوفا من الوقوع في الزنا، أو حرمت النظر المحرم خوفا من الوقوع في الزنا، أمور كثيرة يعني إيه، منع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الشراب بعد ما يتخمر أو يبقى ثلاثة أيام في بعض الإيه، أو منع من شرب الخليطين لأنه يؤدي إلى سرعة التخمر، منعا من الوقوع في الايه في المسكر دون ان يشعر الانسان حتى لا يقع في الايه في المسكر، اشياء كثيره يعني كانها جعلت حراسه على الحدود الشرعيه، وبخاصه اللي هي الايه الكبائر. الكبائر في الشريعه تجد انه قبلها حدود معينه، في الغالب إخواني أنه لا يصل إلى الكبيرة إلا وقد تجاوز تلك اللي قبلها. يعني ما في واحد يزني بامرأة لم يرها ولم ينظر إليها محرما أو لم يمسها، مش ممكن. فلا بد أنه نظر إليها نظرة محرمة، لا بد أنه اختلى بها وتكلم معها أو ضحك معها أو ضحكت معه، كل هذه يعني لا بد أنها تقع قبل إيه؟ قبل أن يصل إلى الجرم الكبير. وغالب الكبائر كده يعني لا يصل إليها الإنسان مباشرة، وإنما بينه وبينها حدود من المكروهات ومن الصغائر وغيرها، ما يصل إلى الكبيرة إلا وقد قد شق الطريق ووصل وأصبح أصبح جريئا على على الكبيرة الكبرى. نعم 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 لا، ليس شرطا. بحسب تعريف الكبيرة عند العلماء ليس مجرد انه انها وردت في القرآن. الكبيرة عند العلماء اختلفوا في تعريفها، ولكن المشهور عند المحققين ان الكبيرة هي ما ورد فيها لعن او وعيد بالنار او حرمان من الجنة، او نص عليها انها من الكبائر، او هي اكبر مما نص عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على اشياء، قال الكبائر كذا او ورد عنه صح سبع الكبائر سبع، لما ورد عقوق الوالدين، الزنا، شرب الخمر، الفران من الزحف، شهادة الزور، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على على بعض الكبائر صح، لكن المنصوص عليه محدود باتفاق العلماء انه انه ليس محصورا فيما نص عليه. فقالوا فهم نظروا في تلك الكبائر وجدوا انها فقالوا ما كان فيه حد، حد كحد الزنا، حد السرقة، ما دام في حد او لعن تمام، او وعيد بالنار، او وعيد بالحرمان من الجنة تمام، او كان مساويا او اكبر مما نص عليه من الكبائر، فده يدخل في يدخل في تلك الكبائر. والحقيقة ان في كتاب او ممكن نقول كتيب لطيف للعلامة الغماري يسمى البصيرة في علامات الكبيرة، اعجبني يعني انه هم يذكرون في اول كتب الكبائر تعريفات يعني محاولة للوصول الى معنى الكبيرة، كما في اول كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، او في اول الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، في محاولة لتعريف الكبائر، وانها كما ورد عن ابن عباس انها اقرب الى 70 منها الى 7 او اقرب الى 700 في بعض الروايات تمام، وعدها ابن حجر الهيتمي اوصلها الى حوالي 500 تمام، اوصلها الى عدد كبير. فهم يحاولون ان يذكروا بعض العلامات، لكن الحقيقة الغماري في كتيبه هذا او في رسالته البصيرة في علامات الكبيرة حاول ان يستقصي ويجيب ويجيب العلامات دي اللي ذكرها العلماء تمام. فمثلا ما ورد فيه لعن، فلما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الارض، او لعن الله من لعن والديه، او لعن الله يعني الملعونون في الـ او لعن الخمر وشاربها ومعتصرها وكذا، او لعن الله الراشي والمرتشي تمام، وفي رواية ضعيفة والرائش، يعني كتير ورد مسألة اللعن. فالعلماء يقولوا اللعن من علامات من علامات الكبيرة. ليش؟ لانه اللعن هو عبارة عن البعد من رحمة الله، والشارع الكريم لن يدعو على الانسان باللعن والبعد من رحمة الله الا لفعله شيء كبير. كذلك مثلا الوعيد بالحرمان من من الجنة زي ما ورد في حديث التبرج اللي هو رؤوسهن كأسنمة البخت، نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فوعدهم الوعيد بأنه لا يدخلوش الجنة وأنه ما يشموا ريحتها، فالكلام ده لا يقال إلا في الأشياء الكبيرة. فدي من علامات كبيرة، يمكن أن تراجعوا كتاب الغماري. نعم لا، النظرة الواحدة هي من الصغائر، هي من صغائر الذنوب، زي الكذبة الواحدة تمام، والنظرة من صغائر الذنوب. لكن الإشكال في التكرار، الإشكال في استدامة النظرة تمام، قد توقع في الكبائر، لأن عند جمهرة من العلماء يقولون بأن بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، تمام، انه ايه يعني يعتاد على الايه، على تتبع النظر الى النساء او النظر في للعورات، فده ممكن يوصل الى الايه، الى الكبيره، لانه تجمع الصغائر كانه يجعل ايه، يجعل الشيء كبيرا، ولكن الوقوع فيه مره فهو من الزلل. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ده وعد بانه عند الجمهور من العلماء في تفسيره، انه الانسان ان اجتنب الكبائر فان الصغائر يمكن ان تكفر عنه، تكفر بحسنات ماحية او مصائب او بلايا، والصلاة الخمس ورمضان الى رمضان والحج والعمرة والاشياء دي، ويعني تتساقط الخطايا ايضا مع الوضوء، كل هذه ايه مكفرة لايه، مكفرة لمثل هذا. اما مرتكب، اما الكبيرة فهي الاصل انها لا تسقط على الانسان من نفسها الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، لكن ان مات مرتكب الكبيرة فهو عند اهل السنة والجماعة انه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ان شاء عفى عنه وغفر له، وان شاء عذبه بقدر ذنوبه، ولذلك عبارة هو في المشيئة مشهورة عند الجماهير من اهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والزيدية والخوارج وغيرهم، فانهم يقولون بان مرتكب الكبيرة كافر او ايه، او مخلد في النار على الاقل، يعني بعضهم يقول كافر وبعضهم يقول انه في منزلة بين المنزلتين، لكن نتيجة واحدة انه لا يدخل الجنة عندهم من مات مصرا على الايه، على الكبائر. لكن اهل السنة يقولون بانه هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية تقول ان الله سبحانه، الشرك لا، الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لانه خروج عن اصل العبودية. طيب هو ليس مشركا، هو مسلم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل شيء دون الشرك فهو دون الشرك، فكل شيء يعتبر دون الايه، دون الشرك من المعاصي والكبائر والصغائر، فمعنى انه قابل للايه، قابل للمغفرة، لكن بمشيئة الله، لا يستطيع الانسان يقطع على الايه، يقطع على الله سبحانه وتعالى بانه ايه. ولذلك لما بيموت مرتكب الكبيرة نصبح مشفقين عليه، يعني مشفقين عليه ونرجو له الرحمة من الله، لكن نخشى عليه، لانه محتمل انه ايه، يرحمه الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه بشفاعة بكذا بأشياء، يعني في أسباب كثيرة ممكن إيه تسقط الإيه، تسقط الذنب، أو إنه أراد سبحانه وتعالى إنه إيه يعذبه حتى إيه يغسله من تلك الإيه، من تلك الذنوب، فإنه سبحانه وتعالى في مشيئته، لا نستطيع إن إحنا نجزم على الله سبحانه وتعالى بشيء. ده في الميزان أصل. طيب ما هو لو غفر لك الكبيرة خلاص هتروح، مش هتبقى في الميزان، وده معنى الستر، وده معنى المغفرة، هو الغفر بمعنى الستر. فأنت لو قلت يا رب اغفر لي أو غفر الله لك ابتداء، فلما تيجي عند الميزان يمكن ما تجدها، يعني ما يعني فإن أراد أنه يغفر ويرحم مش هتجدها عند الميزان، يعني تمام هتفاء ليش سترت خلاص. حتى أن ورد في بعض الآثار يعني أنه إيه، فيشوف كده أن يقول يعني يجد أن إيه وهم بيعدوا له ذنوبه أو يعني أن عنده أشياء تانية، فيقول يا رب ها البطاقة اللي أطاحت بال 99 سجلا، وأيضا في رواية في حديث آخر لما يقول يعني هناك إيه، هناك ذنوب تانية يا رب، قال غفرتها لك. هكذا إيه، فهو عندما يرى أن هو يعرف لنفسه ذنوبا لم تظهر، فهو جالس يخشاه، يعني عمليا يعدله، هو جالس مستني الإيه، مستني تلك يعني، فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه يغفرها له يعني. لا، حقوق الناس الأصل أنها يطالب بها، حقوق الناس الأصل أن يطالب بها، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني من عدله وحكمته أنه ما يزلها عنك هكذا، بمعنى أنه إيه، أنه لأن ده حق الغير، الله سبحانه وتعالى يسقط عنك حقه، لكن حق الغير سيطالبك به يوم القيامة، كما في الايه، في الحديث ان من يعني من ياتي يوم القيامة وما له من الحسنات امثال الجبال، فياتي وقد ايه سب هذا وقد سفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته وضع عليهم من سيئاته. تمام، لكن في نقطة مهمة برضو ايضا، انه ان اراد الله سبحانه وتعالى ان يرضي الخصم سيرضي. ورد في أثر رواه الحاكم فيه ضعف، انه يأتي القاتل يوم القيامة يمسك بالإيه بالمقتول فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيظهر كأنه يظهر له قصر أو شيء يعني إيه مرتفع في الجنة فيراه، فيقول لمن هذا يا رب؟ فيقول لمن عفى عن أخيه، لمن عفى عن أخيه فيعفو. فالمقصود إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى من عدله لا يجبر ولا يعني يغصب إنسانا على أنه يعفو، لكن لو أراد، لو رضي الله سبحانه وتعالى عن الشخص اللي هو صاحب الذنب وأراد أن يرضي الخصم سيرضيه، فعنده سبحانه وتعالى يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني ما يعني يريد أن يغريك ويخليك تسيب كل حاجة هتسيب، تمام؟ لكن بشرط رضاه، يعني لو رضي عن العبد المرتكب للإيه للذنب هذا وأراد بحكمته سبحانه وتعالى أنه يعفى عنه، تمام؟ فإنه من حكمته لن يقول لا اذهب خلاص معفوا عنك ويرفع عنه حق الآخر، فشوف من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله مع أن الجميع عباده، لكن لا يقول الآن تعفو عنه، فمثلا مش هيرضى من أول وهلة، تمام؟ وكل واحد ماسك على حقه، لكن لو أراد الله سبحانه وتعالى سيقول له سأعطيك كذا أو انظر هذا كما إيه كما ورد في هذا الأثر، هو ممكن يدلك على إيه على أصل إنه ممكن إيه ممكن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يراضي هذا ويجعله يعفو لن يجبره على هذا ولن يغصبه على هذا من عدله، لكن كأنه يقول إيه أنت سيبه أنا أدي لك مثلا لك عنده 1000 أنا أدي لك 1,000,000، ساعتها هو يجنن في خلاص ما يشتيش يعني هيعفو 1,000 عفو، تمام؟ لكن لو رضي سبحانه وتعالى، لكن لو أراد أنه إيه يهلكه ممكن يسيبهم عليه، ده برضو في مشيئة الله، يعني لو أراد أنه يهلكه ما يدخلش بالإيه بأنه يعطي الآخر ما يجعله يسامح، أقول خذوا منه حقكم فيمسكوا فيه وربما يكونوا سببا في هلاك إن شاء الله، بس ما يعني مقصودي نسأل الله أن يعفو عنا. يعني ده الأصل، يعني الأصل إنه إيه يعني ده شوف هذا الكلام يصح أن نقوله لمن مات وعليه شيء، فما في إلا أن احنا نرجو المسامحة، ده نقول خلاص ما في فرصة، لكن الحي نقول له إيه نقول له أدي ما عليك، الأصل إنك إيه ها نقول له كده نعم إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأيضا إن الله شديد العقاب، أدي اللي عليك في نار، تمام؟ علشان يروح يأدي، لكن قد مات خلاص، نقول إن شاء الله ربنا يغفر له ربنا يرحم له ها؟ يعني دي علامة، يعني ما هي عدة عدة مراحل، الله يحسن لنا جميعا الخاتمة.
ولا من حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا من أحد الغزوات فأصابه سهم فمات. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قل شملة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نعم. فهي المسألة تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى اجتهاد، وبعدين مع الاجتهاد هيقع تقصير فيكون الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لكن ما يصلح ان الانسان يعني ايه يتكل بدون ايه بدون عمل، ولكن اعمله التكفير يعني طب ما ادرك ما القبر مشو سال، نسأل الله ان يسامحنا في القبر وفي الاخرة وفي جميع اعمالنا ويصلحنا ويتوفنا على الاسلام والسنة، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.